أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي هنا عمران في الفرع الثالث عشر. الأمر الأول ما ذكره المعتن قدس الله نفسه من أن مزرعته إذا كان في بلد آخر لا في بلده والحاو حاصلها بلغ حد النصاب يجوز نقل الزكاة من بلد الزكاة إلى بلد المالك فإنه ليس موردا للروايات التي تدل على المعنى فإن مورد الروايات نقل الزكاة من بلد الزكاة والمالك معا وأما نقل الزكاة من بلد الزكاة فقط إلى بلد المالك فهو ليس موردا للروايات ولكن ذكر المعتن قدس الله نفسه أنه يجوز النقل مع الزمان كذا تلفت في التاريخ فهو ضامن لها. الظاهر أن الجمع بين الأمرين لا يمكن فإنه إذا جاز نقل المالك الزكاة من بلدها إلى بلده هذا الجواز ما مستند إلى ولايته كما ذكرنا أن للمالك ولاية على إخراج الزكاة وتعيينها وصرفها في مواردها بأي كيفية رأى مصلحة والأمر بيده ولا يحتاج إذن الحاكم الشرعي لأن ولايته من هذه الجهة في عرض ولاية الحاكم الشرعي إن كان مستندا إلى ولايته فلا زمان عليه إلا بالتفريط فإذا تلفت في التاريخ بدون تفريط فلا وجه للزمان لأن يده يد أمين ويد الأمين لا زمان عليها إلا بالتفريط وإن كان نقله الزكاة بإذن الحاكم الشرعي بإذن الفقيه الجامع للشرائط فأيضا لازمان عليه إذا تلفت طالما لم يكن متساهلا في تلفه في تلفها وطالما لم يكن مفرطا في تلفها فلا زمان عليه لأن نقلها الزكاة إنما هو بإذن الولي وهو الحاكم الشرعي فلا زمان عليه إلا بالتفريط وكذا ذلك لا كان زمانه بإذن الشارع كما تدلت على ذلك الروايات على جواز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد المالك وهو نقل الزكاة استنادا إلى هذه الروايات فأيضا إذا تلفت فلا زمان عليه إلا إذا كان تلفه بالتفريط والتعدي. وأما إذا لم يكن بالتفريط فلا زمان عليه، فما ذكره المعتن قدس سره بجواز النقل مع الزمان لا وجه له، فإنه لا يمكن جمع بين الأمرين، فإذا جاز نقله فلا زمان إلا بالتفريط. الأمر الثاني إذا كان للمالك مزرعتين، مزرعة في بلده ومزرعة في بلد آخر كالبصرة مثلا، وهو بلده النجف الأشرف، وحاصل كلتا المزرعتين بلغ حد النصاب، وأما حاصل كل واحدة منهما لم يبلغ حد النصاب. أو إذا كان عنده نخيل في بلده ونخيل في بلد آخر، وحاصل كلتا النخيلتين بلغ حد النصاب، فعندئذ هل يجوز له أن يعطي تمام الزكاة من حاصل مزرعته في بلد آخر؟ أو زكاة التمر من التمر الموجود له في بلد آخر لا في بلده؟ أو يعطي زكاة تمام الزكاة من الحاصل مزرعته في بلده أو من حاصل نخيله في بلده؟ هل يجوز ذلك؟ فعلى القول بالجواز لا شبهة في ذلك، وأما على القول بحرمة النقل فهو مشكل. ذكرنا أن معنى حرمة النقل حرمة حرمان المستحق من الزكاة في بلده، وما نحن فيه كذلك، فإنه إذا دفع تمام الزكاة من حاصل بلد آخر، فمعناه أنه قد قام بحرمان المستحق في بلده، رغم أن مقدار الزكاة موجود في بلده. وكذلك إذا دفع تمام الزكاة من حاصل مزرعته في بلده فقد قام بحرمان المستحق في بلد آخر من الزكاة في بلده، ولهذا لا يجوز ذلك أيضا، لا يجوز ذلك أيضا. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا قبض الزكاة الحاكم الشرعي أي الفقيه الجامع للشرائع سقطت عن عهدة المالك، سواء أقلنا بولاية المالك أم قلنا بعدم ولايته، فعلى كلا التقديرين سقطت عن عهدته، وإذا تلفت عند الفقي فلا زمان على المالك، فلا زمان على المالك. ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه إذا توقف تعيين الزكاة وإخراجها وتعيينها على الكيل أو الوزن، فهل أجرة الكيل أو أجرة الكيال، أجرة الوزن أو الوزان، على الزكاة أو على المالك؟ فقد ذكر الماتم قدس الله نفسه أنه على المالك. أجرة الكيل أو الوزن فهي على المالك لا على الزكاة. هذا الذي ذكره الماتم قدس الله نفسه والمشهور بين الأصحاب هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بين الأصحاب، وقد يعلل ذلك لأن الزكاة قد حدد مقدارها بالعشر ونصف العشر، بالعشر ونصف العشر. وإذا كانت أجرة الكيل أو الوزن على الزكاة فلازمه نقص الزكاة ونقص حق الفقراء ونقص حق المستحقين، فمن أجل ذلك لا يجوز، وتكون الأجرة على المالك، على المالك لا على الزكاة، لا على الزكاة. والتحقيق في هذه المسألة أن إذا قلنا بأن للمالك ولاية على إخراج الزكاة وتعيينها وصرفها في مواردها بأي كيفية أراد وشاء إذا رأى فيها مصلحة، إذا قلنا بذلك ما هو الصحيح بمقتضى الروايات الكثيرة، إذا قلنا بذلك فلا شبهة في أن أجرة الكيل والوزن على الزكاة لا على المالك، فإن للمالك ولاية على التصرف في الزكاة، على تعيين الزكاة وإخراجها، وإذا كان هذا التعيين بحاجة إلى الكيل والكيل يتوقف على الأجرة، أو الوزن والوزن بحاجة إلى الأجرة، فأجرة ذلك على الزكاة، فإن هذا التصرف تصرف من شؤون الزكاة، من ولي على الزكاة هو يتصرف فيه في شؤون الزكاة. وأما أنه لا ينقص من حصة الفقير ومن حصة المستحق فلا وجه له، لأن من أحد الموارد دفع الزكاة العاملة، فإن عامل الزكاة مستحق من الزكاة وهو الجابي، فإذا جمع الزكاة وجاء بها إلى الحاكم الشرعي أو إلى الإمام عليه السلام أو إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يستحق مقدار من الزكاة، مقدار من الزكاة، وما نحن في أيضا كذلك، فإن الوزان عامل في تعيين الزكاة وكذلك الكيال، فإذا كان عاملا يستحق الأجرة من الزكاة لا من مال المالك، إذ هو لا يتصرف في مال المالك على منفعة المالك حتى يستحق الأجرة عليه، بل هو قام بتعيين الزكاة وإخراج الزكاة وتعيينها، فعندئذ هو داخل في العامل عامل الزكاة. إذا كان داخلا في العامل فهو يستحق الأجرة، يستحق الأجرة. وأما إذا لم يكن لم يكن للمالك ولاية على إخراج الزكاة وتعيينها وصرفها، ولا بد من مراجعة الحاكم الشرعي في ذلك، فعندئذ إذا قام المالك بإخراج الزكاة وتعيينها ويتوقف إخراجها وتعيينها على الكيل أو الوزن، والكيل أو الوزن بحاجة إلى مؤونة وأجرة، فعندئذ بطبيعة الحال تكون الأجرة على المالك، لأنه تصرف ولم يكن له ولاية التصرف في الزكاة، فعندئذ لا محالة تكون الأجرة على المالك، لأنه أجر كيالة أو الوزانة لإخراج الزكاة وتعيينها، وهذه الإجارة غير صحيحة، فعندئذ بطبيعة الحال ذمته مشغولة بأجرة الكيالة أو الوزانة، فالنتيجة أنه لا بد من التفصيل في المقام. فإن كان للمالك ولاية وكان تصرفه في الزكاة من باب الولاية فلا تكون أجرة الكيال أو الوزان على المالك بل على الزكاة، لأنه عامل في الزكاة. وإن لم تكن للمالك ولاية ومع ذلك قام بالتصرف فيه، فعندئذ أجرة الكيال أو الوزان على المالك دون الصدقة. وكذلك ليس على المالك أجرة وأجرته على الزكاة إذا كان تصرف المالك بإذن فقيه الجامع للشرائط، وأمر الفقيه بإيجار الكيال أو الوزان لإخراج الزكاة وتعيينها، فعندئذ لا شبهة في أن الأجرة على الزكاة لا على المالك. بقي هنا شيء نتكلم فيه.